للأخبار مسارات
وللأفكار سياقات
ولنا
مجرد رأي.
مجرد رأي، وجهة نظر إذاعية في مسائل آنية.
في هندسة الصوت في هذه الحلقة الأخيرة كريم. السلام عليكم ورحمة الله. لم يكن مجرد رأي، لقد كان نقاشا يعتمد المصارحة والمطارحة في التعبير عن الراهن السياسي والثقافي والاجتماعي وحتى الاقتصادي في الجزائر، رحلة أقلعنا فيها ذات 20 من أكتوبر من عام 2007 المطابق للثامن شوال من عام 1428 للهجرة. انطلقنا في مناقشة أنفسنا في موضوع يتعلق بنا في واجباتنا تجاهكم، برامج الإذاعة الجزائرية في الشبكة العادية. اعتمد البرنامج على خبرة شميس الطويل في إنتاج البرامج، وحنكة عزد طهاري في حبك التعاليق، وحماسة أمل إدريس في طروحاتها المختلفة، دون إغفال رؤية الزملاء في الصحافة المكتوبة من خلال نافذة إعلاميون التي تعدها نوى العرعار مع مرافقة طيبة إخراجا لكل من ياسين مناصر، بدر عبد اللطيف، وسعاد أبركان. انفتح البرنامج على وجهات نظر أخرى خلال الصائفة: ندى، محمد بغالي، سعد طرافي، راضية دافي، نور الدين صانع، دلال مجاهد، رشدي برضوان، ومختصون آخرون تحدثوا من هذا المنبر من واقع عملهم ونشاطهم في صعوباته ومواطن الخلل فيه. في هذه الحلقة الأخيرة من برنامج مجرد رأي خلال الشبكة العادية، نحاول فتح نافذة على بعض الحلقات والالتفات إلى الوراء، فما أصعب أن تحصي خطواتك بعد مسير، مع الإدراك العميق أن ما قدمناه على أمواج القناة الأولى يتأسس على الرأي المدافع عن المواطن ومسؤوليه في مختلف القطاعات، من خلال تعرية الخلل وكشفه بلباقة ولياقة، إقناعا واقتناعا، حيث نرسم ملامح الحقيقة، ونرجو أن يكون مفيدا ومهما بالنسبة للمستمع. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الأخيرة الحوصلة خلال شبكتين من العمل في برنامج مجرد رأي.
ولنا مجرد رأي.
سميشة الطويل،
عز الدين طهاري،
أمل إدريس.
في إعداد إعلاميون نوال عرعر. بين الصورة تجليات للفعل الثقافي في الجزائر، نبض المركز وحركات الأطراف تطرح أسئلة وننشغل بطرقها هذه الحلقة من برنامج مجرد رأي. نسأل: هل غمط المركز حق الأطراف في تفعيل الحركية الثقافية؟ كيف يتوزع النشاط الثقافي في الجزائر؟ وكيف تتحرك الولايات البعيدة عن العاصمة؟ لماذا أضحت بعض دور الثقافة مخادع للنوم وتركت مهمتها للشارع؟ أين الخلل في منظومة الربط والتنسيق بين مفاصل العمل الثقافي في الجزائر؟ في جسم الإنسان القلب مضغة تغذي باقي الأطراف، ومتى توقف القلب عن ضخ الدم ماتت الأطراف. مجرد رأي.
أعتقد أعتقد بأن العمل الثقافي والعمل الإعلامي الثقافي من أهم الأعمال التي تبني الخارطة الإعلامية على مستوى أي بلد، وتصنع الشخصية الوطنية أيضا، وتسهم في بناء الحركة الثقافية على مستوى الجزائر وعلى مستوى العالم العربي. هذه قناعتي حتى الآن، ولكن رغم هذا أعتقد أن الفعل الثقافي في الجزائر ليس من الأولويات في السياسة الجزائرية.
حقيقة عز الدين طهاري، لم يشفي غليلك صباح اليوم في ما لم تقله الصحف الحركية التي تحركت بها الجزائر العاصمة وبعض المراكز. عز الدين طهاري كان واضحا بالقول أن المؤسسات والهيئات الحالية خاصة على مستوى المركز ربما هي لم تقم بما يجب عليها. أيعود ذلك لأن الثقافة ليست أولوية على غرار ما تقول شميسة؟
أعتقد قبل ذلك أولا أحيي المستمعين. أعتقد بأن ربما ابتكار الثقافة على مستوى العاصمة ظاهرة عالمية، فنجد باريس هي عاصمة الثقافة بالدول لفرنسا ولأوروبا، وكذلك القاهرة وبيروت. أعتقد دائما العواصم تخطف الأضواء سواء ثقافيا أو سياسيا أو اقتصاديا، هذا الشيء معروف. بالنسبة للجزائر يعني بحجم موقعها التاريخي والحضاري وحتى حجمها السكاني، أعتقد بأن ما يوجد في العاصمة لا يعكس تماما طموحات السكان العاصمة الذين ربما بلغوا 6 مليون نسمة. فمثلا في العاصمة نجد فقط مسرح واحد هو المسرح الوطني، وأعتقد أن دائما أبوابه مغلقة، إن أرجو أن أكون مخطئا، لأن الحركة الثقافية ليست فقط هي مسألة سياسية أو بيروقراطية، يجب أن يكون هناك تفاعل بين الوصاية، بين مثلا وزارة الثقافة أو الهيئات التي تشرف على الثقافة، وكذلك على الجمهور وعلى المبدعين. ممكن المسرح موجود، ممكن قاعة السينما موجودة، ولكن هل فعلا عندنا كتاب مسرح من طراز عالي؟
يبرئ عز الدين طهاري أمال إدريس ساحة القرار السياسي والمشتغل بالثقافة في الجزائر، ويحمل المسؤولية لذلك التفاعل بين المؤسسات بين الفاعلين في تحملهم مسؤولية الحركية الثقافية في الجزائر. توافقين؟
والله هي ازدواجية ما بين القرار السياسي وما يجب أن يكون، لأنه القرار السياسي مهم جدا لمواكبة الحركية الثقافية بل لتعزيزها وتدعيمها أكثر. تصور أنه الحراك الثقافي بحاجة ماسة لأرضية، لاستراتيجية، لبنى تحتية، لمؤسسات، لهياكل، لقرارات قد تكون مهمة للفصل في بعض المسائل الثقافية. أعتقد يعني ما تقدم به الأستاذ عز الدين طهاري يعني فيه جانب كبير جدا من الصحة، وهذا أكيد، لكن هناك مزاوجة يجب أن تكون بين ما نسمع عنه كثيرا في وجود إرادة سياسية وما هو ميداني. لنأخذ على سبيل المثال للحصر مثلا ما تم في فعاليات الجزائر عاصمة للثقافة العربية، كانت هناك العديد من الفعاليات، حتى لا نجحف يعني في حق ما تم بالفعل، كانت هناك أسابيع ثقافية، كانت هناك بعض الأنشطة التي كان لها مستوى، لكن بمقابل ذلك كانت وعود لأن تستمر الحركية الثقافية لما بعد السنة. أنا باعتقادي يعني لا نستطيع أن نقيم الآن وهذا أكيد، لكن حسب ما يؤكده يعني الفنانون والمبدعون وأصحاب يعني المعنيين بهذه المسألة، قد يكون هناك تراجع في الفعل الثقافي بعد سنة الجزائر عاصمة الثقافة العربية.
إعلاميون،
أعتقد أن في الجزائر كما في كثير من البلدان العربية نشاط ثقافي، هناك ما يسمى بالمركز وهناك الأطراف. المركز هنا بالطبع المقصود هي بعض المدن الكبرى، مثلما تستحوذ على النشاط الاقتصادي والمالي والتجاري تستحوذ أيضا على نسبة كبيرة من النشاط الثقافي. أما الأطراف فهي المدن الداخلية والمدن الجنوبية أو ما يسمى بالجزائر العميقة، حيث النشاط يقل في المجال الثقافي والناس هناك عطشة لكافة النشاطات الثقافية والفنية. أعتقد أن هذه هي صورة المشهد الثقافي الآن في الجزائر بالرغم من الجهود التي تبذل لتوسيع وتعميم النشاط الثقافي في هذه المناطق.
إعلاميون. عمق متعطش، هذا هو الإجماع الذي يذهب له الكثير من الملاحظين المتابعين للحركية الثقافية في الجزائر في غياب استراتيجية حقيقية لاستيعاب هذا العمق الذي يحتاج للثقافة. توافق عز الدين مهوبي؟ عز الدين قهاري.
نعم
أحمد. هو من المفروض لابد أن يكون معنا ضيف.
أكيد سيثري النقاش أكثر.
سيثري النقاش كمثقف.
نعم أحمد، أنا وافق تماما هذا الطرح، ولكن أود أن أعلق على زميلة شميسة التي كانت صائبة حينما جسدت الفعل الثقافي في الجزائر بأنه فقط في الرقص وربما والفولكلور، وأنا أعتقد بأن الرقص والموسيقى هو جزء من الثقافة، ولكن أضيف إلى ما قالته زميلة شميسة إلى أن الفعل الثقافي في الجزائر بصفة عامة هو مناسباتي فقط.
الإعلام ينقل الحدث ويعززه ويجعل له إطار معينا، ولوسائل الإعلام دور مهم جدا في مواكبة ومسايرة الطرح الثقافي في الجزائر. يمكن أن نقول أنه هناك محاولات بالنسبة للإعلام أن نحكم عليها، يعني هذا أمر يستدعي وقفات أخرى.
من جانب القناة الأولى على الأقل هناك مرافقة حقيقية للفعاليات الثقافية من قبل المحققين وحتى في برامجنا الثقافية
وبرنامجك أحمد الذي يعكس
نشهد أيضا هناك بعض الصحف التي تكرس لصفحات ثقافية كاملة. هناك جهد ربما كانت الجزائر عاصمة الثقافة العربية، جهد كرسته أيضا آنذاك شميسة الطويل. توافقين هذا الطرح كون أننا في الإعلام بدأنا نتأسس إلى جانب الفعل الثقافي وندعمه بقوة؟
الإعلام هو الشريك الأساسي للفعل الثقافي في أي بلد من البلدان، وقلت بأن اهتماماتنا بالثقافة هي محبة في هذا الوطن، وعندما نتحدث عن مهرجانات ونحاول أن نقيم كإعلاميين وكمهنيين مثل هذه المهرجانات مثل هذه التظاهرات، نحن لا ننقص من قيمة هذه المهرجانات ومن حضورها ومن إقامتها، بالعكس بل إننا نحاول أن نجد أين هي النقائص لنحسنها أكثر ولتصبح في المستقبل أكثر، يعني أكثر حضور وأكثر دقة وأكثر نجاح. وعندما نقول بأن هناك نوع من الفشل في هذه الحركية الثقافية في الجزائر فإننا نقول هذا الأمر لتتحسن الظروف أحسن.
أكيد.
ونحاول أن نجد المبررات لندعم الفعل الثقافي والفعل والحركية الثقافية في الجزائر.
ولنا مجرد رأي.
مجرد رأي هذه الحلقة تهاجر للمهجر بأسئلة الداخل وتسأل: لماذا لا يبدو الجزائري المهاجر فاعلا في خدمته لوطنه من منطلق البلد المستضيف؟ لماذا يرتبط الجزائري بأرضه روحا ويرفض فعله الإخلاص لخدمة الوطن؟ كيف ينظم الجزائريون أنفسهم في المهجر؟ وهل عجزوا على تشكيل تجمع يحمي مصالحهم ويخدم وطنهم؟ متى نتجاوز فكرة المهاجر العائد لوطنه سياحة إلى الفاعل في وطنه وخارجه سياحة وسياسة وثقافة؟ مجرد رأي.
الجزائريون إن صح التعبير هجروا في بداية الحرب العالمية الأولى، فمنهم من قضى ومنهم من بقى ومنهم عادوا إلى الوطن، ولكن اليوم الجالية الجزائرية في فرنسا مثلا على سبيل المثال تعد من أكبر وأعرق وأقدم الجاليات المتواجدة في فرنسا، ولا يفوتني أن أقول بأن الجالية الجزائرية في فرنسا لعبت أدوارا تاريخية معروفة سواء أثناء الثورة التحريرية أو حتى بعد الاستقلال، ولكن يبدو في السنوات الأخيرة أن هذه الجالية لم يعد لها عنوان، لأن قبل كنا نسمع بأن هذه الجالية كانت منضوية تحت وداد الجزائريين في أوروبا الآن ربما هم ليسوا بدون عنوان. وود أن أقول بأن الجالية خاصة في جيلها الحالي أصبحت جالية نوعية من حيث أن الجزائريين وصلوا الكثير منهم إلى مراتب عليا سواء في الرياضة أو في الثقافة أو في السياسة. ولكن الإشكالية الموجودة عندنا هنا في الجزائر كما قلت أنت في المقدمة أننا ربما أنا أذهب أبعد من ذهبت إليه أنت، فما زلنا ننظر فقط ذلك المهاجر الجزائري ونصوره في الميناء وهو يعود من فرنسا محمل ببعض الأغراض، وحينما نحاوره يقول بأنني عدت إلى البلاد من أجل شمس البلاد. ولكن هذه الجالية الكبيرة يجب أن تؤطر ويجب أن تشكل ولما لا كروبي كبقية الجاليات الأخرى مثلا الجالية اليهودية في أمريكا حتى فرنسا حتى ترجح الكفة لصالح العلاقات الجزائرية سواء مع فرنسا أو غيرها من دول.
هل هم فعلا بدون عنوان كما يقول عزم طهاري؟
أنا أعتقد عنوان سياسي
باعتقادي عز الدين. وقبل أن نخوض يعني في غمار هذا الموضوع يجب أن نعرف بداية أن الجالية هي واجهة الدول وهي التي تمثلها في الخارج والمفروض أن تعرف بخصوصيتها الثقافية والحضارية. التواجد القوي للجالية كما أكدت أحمد نحن بتنا الآن نراهن ليس على العدد بل على نوعية المهاجرين الموجودين في الخارج.
مرحبا بك أحمد ومرحبا بالمستمعين الكرام. يعني أنا خبرت بالفكرة دقائق قبل البرنامج وتحمست كثيرا للفكرة لأنها دائما هي في بالنا حال المهاجرين الجزائريين، ودائما أنا أحبذ أن يكون هناك تحضير حتى نتكلم بلغة الأرقام نتكلم بلغة الواقع الحقيقي. إذن أنا حضرت هنا لربما أطرح مزيد من الأسئلة. أولا نحن نريد أن نتكلم عن حال الجزائريين، قلنا أنهم أحيانا غائبون في مجالات كثيرة وفي ربما في مناسبات كثيرة، ولكن على أي أساس نحن بنينا هذه الأحكام؟ ربما في حوارنا هذه هل هناك مصادر معينة؟ هل هناك من اتصلنا بهم في الخارج؟ هل هناك مناسبات كنا قد احتكينا من خلالها بالمهاجرين الجزائريين حتى نحكم عن غيابهم أو حضورهم حتى لا نكون يعني مجحفين في حقهم؟
فنحن لا
ننسى أنه الجزائري بطبيعته يعمل ولا يتكلم عنه الآخر. الجزائري فعلا يعمل ولكن لا يجد أحيانا كثيرة من يتكلم عن وجوده عن تأثيره.
على ما أكدته فتيحة الشرع يعني كوني على يقين أن هناك بعض الدراسات المتعلقة بالجالية الجزائرية منها ما هو أمامي الآن فيما يتعلق بالآخر مؤتمر للجالية الجزائرية الذي عقد بباريس. أعرب المهاجرون الجزائريون في فرنسا السنة الماضية فقط حتى نكون أكثر يعني في كلامنا نوع من المصداقية أعربوا عن رغبتهم في تشكيل قوة مواطنة ناشطة ضمن الحوارات الكبرى. هذا ما يؤكد أن الجالية الموجودة في المهجر واعية ومدركة بضرورة أن تكون لها ثقل ووزن ومشاركة في الحياة السياسية الفرنسية. لما لا هذا ما أثبتته الانتخابات الأخيرة.
ربما هي خطوة متأخرة جدا يعني أكيد مقارنة أكيد بجاليات أكيد أكيد أخرى أكيد وعراقتهم بالمهجر.
هي خطوة متأخرة جدا. لما هذه الخطوة تكون متأخرة جدا؟ بحكم أن الجالية الجزائرية لم تكن منظمة وهي غير منظمة. ليس هذا كلام هو كلام المتواجدين يعني المهاجرين بفرنسا. مشكلة التنظيم جميل. مشكل مهم جدا جميل. نحن نسمع أحمد فقط عن بعض الجمعيات والحركات الجمعوية في فرنسا أين تكون الحضور قوي للجالية الجزائرية لكن ليست منظمة، تكون في إطار أنشطة يعني جوارية إن صح التعبير. أن نتكلم عن قوة ضاغطة لجالية جزائرية
نضغط على ماذا؟ لماذا نتجمع في المهجر وبأي غرض؟
لحظة.
ولتغيير
حتى
ماذا؟
حتى أمل
لكن أكثر واقعيين. نتكلم عن آخر انتخابات، ما جرى في فرنسا فيما يتعلق بأزمة الضواحي. يجب أن نتكلم من لغة الواقع.
أين دور هؤلاء الدبلوماسيين الذين من المفروض أن يلعبوا دورهم للدفاع عن هذه الجالية؟ وكذلك دائما نعود لقضية التأطير كما قال بأن اللبنانيين معروف أن اللبنانيين متكتلون ليس حتى فقط في الإعلام حتى في الاقتصاد حتى في التجارة تجدهم في كل مكان أنهم ككتلة. ربما نحن الجزائريين لازلنا لم نصل إلى هذا المستوى من التوحد والتكتل.
ولنا مجرد رأي.
مجرد رأي هذه الحلقة تناقش فك العزلة عن مناطق الوطن وتسأل ما هي السياسة والاستراتيجية المتبعة من قبل القائمين على النقل في الجزائر لربط مناطق الوطن ببعضها وحل مشكلة العزلة؟ كيف للنقل الجوي والبحري أن يفك الخناق عن الطريق البري الذي تخنقه حظيرة السيارات المتزايدة؟ كيف يمكن لآفاق الاستثمارات في النقل الجوي الداخلي أن تحيي السياحة وتعيد للمناطق السياحية المعزولة دورها المحوري؟ وماذا عن النقل عبر البحر؟ هل سياسات الطرق السيارة شرق غرب وطرق السيار للهضاب العليا والعابر للصحراء كافية لفك العزلة؟ ما هي استعدادات الفرد الجزائري للمساهمة في الورشات المفتوحة في قطاع النقل قصد المساهمة في صناعة مستقبله؟ عندما يصبح الجزائري قادرا على أن يتجول في وطنه من التاء إلى التاء وفي زمن قياسي، فإن وتيرة التقدم في شتى المجالات سوف تفوق كل توقع. مجرد رأي.
بداية يجب أن ندرك أن تطوير وعصرنة المواصلات دليل على تطور وحضارة أي بلد من البلدان، فعندما تكون طرق ووسائل النقل متوفرة وطرق عديدة متنوعة ومدروسة، فإنه يعني تطور هذا البلد وتقدمه في مجال التنمية. ومهما كان عدد السكان في ذلك البلد، لابد من تطوير وضبط سياسة نقل واستراتيجية مواصلات في إطار الخطوط الداخلية على المستوى الوطني والخارجية، وأيضا على مستوى النقل البري والجوي والبحري أيضا. ولكن في الجزائر هناك نوع من عدم التوازن، أولا في ازدياد عدد سكان الجزائر، ومن جهة أخرى عدم تنمية وسائل النقل وتطوير مجال المواصلات فيها لعدة أسباب، أعتقد خاصة أنها أسباب تقنية ومالية، أهمها قلة الطرقات رغم كبر حجم مساحة الجزائر، وأيضا أحيانا عدم صلاحية هذه الطرقات. أيضا في مشكل آخر وهو تدبدب وسائل النقل العمومية وفوضى وسائل النقل الخاصة. النقل الجوي أيضا يشكو عدة نقائص في الجزائر على المستوى الداخلي والخارجي، أهمها عدم الانضباط بالمواقيت المحددة، هذا شيء فظيع، وغلاء التذاكر، حتى تكلفة النقل في الجزائر بالنسبة للمواطن الجزائري تكلفة باهظة جدا.
أعتقد بأن المسألة ليست فقط مسألة تكنولوجية كما قالت الزميلتان، أعتقد بأن في الجزائر هناك غياب هياكل طرقات في حد ذاتها. فمثلا أنا لا أوافق زميلة أمال لما تقول بأن الجزائريين يحبذون الذهاب في سيارة إلى العاصمة، فالمشكلة ليست في أنها استعمال السيارة، وإنما حتى أنا لو أنك تتركينك سيارتك في البيت، فهل هناك مترو؟ هل هناك حافلة يعني محترمة تركبين فيها أنت مثلا
وعائلتك؟ نحن نتحدث عن ما هو لاحق. نعم،
دعيني أكمل كلامي. تفضل. أعتقد بأن من السهولة أن نوم هكذا الناس، لأن الناس لما يذهبون عبر سيارتهم لأنهم لم يجدوا مترو، لم يجدوا نقل عمومي محترم. أنا لا أستطيع أن أذهب مع عائلتي في حافلة كأننا يوم الحشر، مستحيل.
قبل التنمية والاقتصاد هناك مشكل في بعض المناطق الداخلية، يعني اجتماعي بالدرجة الأولى. سببه الأول هو العزلة التي تعيشها بعض المدن، بعض القرى. تصوروا أنه هذا المشكل أدى بالأطفال يقطنون في أماكن بعيدة، لا توجد طرق تصلهم. نعم. إلى مدارسهم في عام 2008، هذا أمر ربما عيب.
صحيح.
أعتقد أنه عيب كبير جدا، يعني أطفال في الابتدائي لا يوجد وسائل نقل، يعني يمشون مئات أقول عشرات الكيلومترات للوصول إلى المدارس. هذا أمر آخر. قبل أن نتحدث عن تنمية ومشاركة وسائل النقل في السياحة، يجب أن نضبط هذا الأمور أولا، لأن المواطن هو الذي يعاني بالدرجة الأولى، ثم أن نتحدث عن ما يجب أن يكون في فترة لاحقة.
ولنا مجرد رأي.
مجرد رأي هذه الحلقة يطرح الأزمة ويسأل لماذا انحصر أو اختفى الدور الأممي لدرجة أصبحت أزمات العالم السياسية تحت الإدارة الأمريكية المباشرة، وهل هذا الانحسار انسحب على الاقتصاد فجاع العالم وأضحى مهددا في قطاع واسع منه بالفقر؟ ما درجات المقاومة والصمود لدى الدول الوطنية وما ملامح المستقبل؟ يقولون ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، فهل ستفرج هذه المرة في حين يظن البعض أنها لا تفرج؟ مجرد رأي. Thank you.
العالم يعيش أزمة سياسية حقيقية أردنا أن نحددها ربما في انحسار أممي كان عليه أن يسير الملفات لصالح السلم العالمي، ولكن يبدو أن الملف مسير أمريكيا.
هذا رأيك.
وبدأناها برأيي.
مساء الخير. بداية، في الحقيقة أنت تعرف بأن العالم يمر بمراحل معينة سياسيا واقتصاديا وثقافيا، وهذه المراحل تقع ما بين كل مرحلة ومرحلة أزمة، وهذه الأزمة قد تكون سياسية واقتصادية، وقد تكون سياسية واقتصادية وثقافية في وأمنية حتى في نفس الوقت. العالم يعرف متغيرات كبيرة منذ أحداث 11 سبتمبر، وبدأ العالم يتغير نحو الأسوأ إن صح التعبير بين قوسين. والأزمات الاقتصادية التي ظهرت في العالم منذ الأزمة الاقتصادية في 1929 التي جاءت بعدها الحرب العالمية الثانية، يعني دائما هذه الأزمات الاقتصادية تكون ممهدة لحروب عالمية كبيرة ولأزمات أمنية. ما هيش حروب الآن، لأن الحروب تختلف أشكالها وأنواعها وتختلف أبعادها حاليا. بالنسبة للأزمات التي يعيشها العالم الآن، أعتقد أنها بدأت بانخفاض قيمة الدولار في العالم وارتفاع الأورو، وعندما ينخفض الدولار أعتقد بأن كل معاملات العالم بالدولار، فمعناها أنها ستقع هناك نوع من خلل في الميزان التجاري العالمي. لا نتحدث فقط عن الجزائر أو دول أخرى. وعندما تقع مثل هذه الأزمات وتنخفض قيمة الدولار، أول واحد ينضر من هذه الأزمات هي دول العالم الثالث عموما، التي لا تنتج وتستورد بالدولار. إذا كانت تستورد بالدولار، معناها أنها تشتري بقيمة منخفضة، ولكن هذا الانخفاض الدولار يؤثر على ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية الأولية في العالم.
أعتقد بأن جذور الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها عالمنا تعود أولا وقبل كل شيء أعتقد مع سقوط جدار برلين ومع انهيار الاتحاد السوفيتي، لأن قبل ذلك كان العالم يعيش على القطبية الثنائية، كانت هناك أمريكا، كان هناك بالتوازي الاتحاد السوفيتي. أعتقد بأن سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفيتي قد جعل الولايات المتحدة الأمريكية تستفرد يعني بالقرارات السياسية والاقتصادية العالمية. وأنت محق في مقدمتك لما قلت بأن أمريكا تهيمن على العالم، صحيح، لأن أمريكا هي الإمبراطورية العظمى في كل تاريخ الإنسانية، فهي الآن هي التي تهيمن. ومن خلال حتى أن مجلس الأمن الدولي أصبح ربما أداة أو آلة في يد واشنطن تتحكم بها كما تشاء حتى في القرارات الهامة. في قضية غزو العراق، أعتقد بأن أمريكا رغم أن ربما تلك المعارضات الشكلية لفرنسا وبعض الدول التابعة لأمريكا يعني في الغرب كانت فقط تبدي ربما معارضة شكلية، ولكن أمريكا يعني هي التي قررت غزو العراق رغم أنف مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة. أظن بأن الأمم المتحدة أصبح دورها انحصر وأصبح فقط شكلي، فأمريكا هي التي غزت أفغانستان وغزت كذلك العراق، وهي حتى هي التي تهيمن يعني على الأسواق العالمية. فأظن بأن العالم حاليا لأنه يرزخ تحت القطبية الأحادية القطبية، وأمريكا هي تسيرها الشركات العالمية ومصانع الأسلحة، فهم الذين يهيمنون على العالم، وهم الذين يقررون سواء في العراق أو في الخليج أو حتى في أفغانستان. فالأزمة تقف وراها الإمبراطورية الأمريكية. أعتقد بأن الآن أوروبا أقوى من ناحية المالية،
ولكنها تعيش تضخم أيضا كبير وتعيش غلاء في
لا ننسى أنه من الناحية الاقتصادية تضخم قد لا يأتي أكله فيما يتعلق بالبنائات الاقتصادية، حتى وإن كانت دول
الأسمرية وقوية قد
يهد البنى التحتية. وهذا هو الخطر، لأنه الاقتصاد معاملات قد نجهلها. فقط حتى نعود لموضوع الأزمة لكريز، يعني الأزمة باختلافها، الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية، أنا باعتقادي أنه تحركها دواليب، وأين
اختلفت هذه الدواليب؟ تحدثنا كثيرا عن الأزمة الاقتصادية أو ما يسمى اليوم بأزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي ألهبت السوق العالمية وحتى بعض الدول، حتى أمريكا يعني تعيش هذه الأزمة في عقر دارها، لكن بالرغم من ذلك يعني تتجاوز حدة معاناة الدول خاصة الدول الفقيرة. هنا يكون مربط الفرس، كيف نتعامل مع هذا النوع من الأزمات؟ استطعنا فعلا أن نقوم باستراتيجيات مبنية على أسس لمواجهة أي أزمة قد تطرأ؟ أعتقد أنه الدول القوية والدول المصنعة قد تنجح حتى في تصدير أزماتها، قد تنجح في الالتفاف حولها أو تجاوزها، لكن هل استطعنا أن نتجاوز هذه المرحلة؟
ولنا مجرد رأي.
الجزائر بعد الاستقلال انغمس الجميع في رهانات بناء الدولة، فما أصعب أن تحافظ على استقلال وطنك في غمرة الصراع الدولي الدائر بك. تمر العشريات 62 72 82 92 2002 2012 بحول الله، وبين العشرية والأخرى تتجدد الأفكار وتتبدد أخرى. جيل جديد يطرح أسئلته الخاصة به في وطنه، قد يجد من يجيبه عليها وقد لا يجد. وطن أنشد نشيده وأحتضن علمه وأقدس قيمه وحبه يختلج في قلبي، هكذا الأولون كما الآخرون. مجرد رأي هذه الحلقة يطرح سؤال الأجيال ويواجه الأسئلة: ما الفرق بين جيل ثورة التحرير وجيل الاستقلال؟ ما محل قيمنا الوطنية ورموز سيادتنا بيننا؟ ما الفرق بين السيدة الفحلة تمطوط الغالي البرغازة وسيدة اليوم الفاضلة؟ كيف نقيم مسيرة الجزائر المستقلة بعيون جيل اليوم؟ وهل من حقنا أن نزايد على من كان همه أن يوصل لك الجزائر محررة وفي نيتها أن تبنيها فتركت البناء بحجة أو بأخرى؟ أخشى أن تنطبق علينا القول الشعبي القائل: خدمها التاعس للناعس كلها يا الراقد. أم لجيل اليوم جواب آخر؟ مجرد رأي.
بسم الله، وتهنية لجميع الشعب الجزائري بجيليه أو بأجياله، جيل الثورة وجيل قبل الثورة وجيل الاستقلال والجيل الحديث، يعني حديث العهد بالاستقلال وبالجزائر اليوم. الحقيقة أنا في اعتقادي اختلاف نظرة الأجيال، كل واحد للحقبة التاريخية اللي يعيش فيها تختلف باختلاف. ربما نحن الآن أصبحت العولمة يعني تلهم كل شيء، تلتهم كل شيء، لأن يجب أن لا نلوم الجيل اليوم، جيل اليوم على نظرته للاستقلال أو لرموز الوطن أو للوطن، لأنه مرتبط بأشياء تحيط به هنا في الجزائر وفي خارج الجزائر في العالم، هو محيط يعني يتصارع مع بعضه، ولهذا يعني لكل نظرته. لعل هناك بعض الخلل الذي ربما ارتكبناه نحن يعني كجيل قديم، أعتبر نفسي يعني والجيل الذي سبقنا، هو أننا لم نعمل على غرسية وتشبيع الشباب، الشباب اليوم بالماضي، بروح الماضي، بهذه الوجدانية التي تربط الإنسان بوطنه سواء شاب أو شيخ. يعني ربما كان نقص في تعاملنا في كيفية يعني تشبيع شباب اليوم بروح الماضي. لهذا ربما الشباب الآن لا أقول غير متشبع بالروح الوطنية.
يجب علينا أن لا نحكم بالإعدام على الجيل الحالي، فمن الخطأ أن نقول بأن الجيل الحالي لا يحب وطنه، وكما قال سعد من أمس شاهدنا عشرات الشبان وهم يتزحمون على اقتناء علم. أظن بأن ربما المسألة تختلف فقط في النظرة، لأن حب الوطن في الجوهر هو واحد سواء بين الآباء والأجداد أو حتى الأجيال القادمة، ولكن ربما كما قال سعد في الظروف التي تغيرت وفي مفهومنا للوطن في ظل العولمة. ولكن أنا كان لي الحظ أن أشهد يوم الاستقلال وكنت طفلا، والأطفال كما تعلم أحمد ذاكرتهم قوية. ربما لا أتذكر ماذا تعشيت أمس، ولكن أتذكر في عام 1962 فكان يوما عظيما، فخرج الجزائريون من بيوتهم في المداشر في القرى في كل المدن، وهم يرقصون وهم يحملون الراية الوطنية. أعتقد بأنه كان من أعظم أيام الجزائر، وأنا محظوظ جدا لأنني عشت تلك اللحظات التاريخية، وأتحسر الآن لما أرى هكذا ربما عيد وطني، عيد الاستقلال الذي استعادت بفضله الجزائر وبفضل الشهداء استقلالها، أرى المدن هكذا يعني تعيسة، أرى الناس هكذا وكأنهم لا يبالون. أعتقد بأن هناك خلل.
محمد بغالي، هناك ثابت حب هذا الوطن وهناك متغيرات، بين الثابت والمتغير كيف تقرأ الاستقلال؟
المتغيرات هي التحديات، يعني شاهدنا المباريات الأخيرة للفريق الوطني وهو ليس في أحسن أحواله، الملاعب تمتلئ بالشباب يحملون الراية الوطنية وينشدون 1-2-3 في فارجيري، يعني الشباب الجزائري كغيره من شباب العالم يحب بلده ويحب أن يعيش أيضا، وهذا مطلب مشروع. المتغير أيضا هو أنه الذي كان مطلوبا من جيل ما قبل الثورة أن يموت من أجل الجزائر، أما المطلوب من شباب اليوم هو أن يعيشوا من أجل الجزائر.
سلام.
هناك أيضا نقطة التحام مهمة جدا، نحن نريد دائما أو نعتقد بأن زرع الروح الوطنية في الشباب الجزائري هو بتكبيله وبربطه بماضيه، لازم تبقى في الماضي ما تتحركش منها، بيان أول نوفمبر 62 نفس الصور نفس، بينما لو كان جيل ما قبل الثورة ينظر إلى ماضيه لما حمل السلاح. جيل ما قبل الثورة حمل السلاح لأنه كان يستثمر في المستقبل، وعلينا أن نفهم جيل اليوم أن المطلوب منه أن يستثمر في المستقبل. جيل اليوم ماهوش مطلوب منه أن يصنع متفجرات، ماهوش مطلوب منه أن ينتحر في حانة فيها جنود فرنسيين، المطلوب منه أن يوظف معارفه التي تلقاها في المدرسة الجزائرية المستقلة الحمد لله وفي الجامعة الجزائرية، أن يوظفها في خدمة هذا الوطن، في جعله وطنا متطورا اقتصاديا وتكنولوجيا وسياسيا واجتماعيا وغيرها.
ندى، المرأة بين الأمس واليوم قد تكون إشكالية مفتوحة ولكنها مهمة على الأقل. المرأة بالأمس تعرضت للاغتصاب، تعرضت للتعذيب من قبل المستعمر الفرنسي، وهي اليوم تنعم بالاستقلال. بين الصورتين ماذا يمكن أن تعرفي الاستقلال لدى المرأتين؟
المرأة دائما تصنع جيل، صنعته بالأمس وستصنعه بالتأكيد باليوم، وإن كانت قد صنعته بطريقتها الخاصة. ففي جيل الثورة المرأة كانت يعني جنبا لجنب، لا فرق بينها وبين الرجل في الدفاع على الجزائر، وقدمت لناها هي إلى جنب الرجل إنجاز العظيم اللي هو الاستقلال اللي ننعم فيه الآن. الآن المرأة هي تنعم أكثر، يعني أكثر حرية، أكثر يعني إقبال، أكثر كما قال سعد الطرافي حتى العولمة تخدم المرأة الجزائرية، لأنه قد يكون امتياز المرأة الجزائرية أكثر منه في أي بلد عربي آخر. الامتياز اللي تميز به المرأة الجزائرية في جميع النواحي على الأقل كإعلامية مثلا، المرأة كإعلامية من المفروض دورها يبقى مستمر ومتواصل في صناعة هذا الجيل، وحتى جيل الأمس هو جيل الثورة لكي تربط، لكي يكون رابط وحلقة تواصل. إذا لم يكن جيل الثورة معه أو مرتبط وتكون حلقة تواصل وثيقة مع جيل الاستقلال وجيل ما بعد الاستقلال، لأنه جيل الاستقلال الآن راه في مشعر في الأربعين، بمعنى سن النضج، بمعنى حتى على الوحي الأنبياء كان في سن الرابع الأربعين. إذا جيل ما بعد جيل الاستقلال كان نوعا ما نحس فيه الروح الوطنية. طبعا جيل ما بعد الاستقلال هو أيضا ينعم بروح الوطني لكن على طريقته الخاصة. قد تكون وقد توافقني الرأي إذا كان يعني هو يحب الجزائر بطريقته، وهذه الفكرة تعلم في كل بيت أثبتت أشياء جميلة، يعني أثبتت ثابت لا يمكن أن يتحول أو يتغير، وهي المواطنة على طريقة هذا الشاب الجزائري ذو 20 سنة.
الجيل لا يبحث على العمل، لماذا لا يبحث عن العمل؟ هذا هو الخلل. يجب على المسؤول في كل مكانه وعلى كل المستويات أن يبحث في هذا الخلل وأن يجد جوابا لهذا الخلل حتى يبعث روح العمل الذي وليس الروح الوطنية، روح العمل في الشباب الآن هي المفقودة، هذه هي الحلقة التي تربط الشباب الآن بالوطن، روح العمل. يجب أن نبعث في الشباب روح العمل حتى يبني الجزائر، يبني اقتصاد الجزائر، وبالتالي يكتفي ماديا ولا يرغب في التنقل من أجل
ولكن روح العمل اسمح لي روح العمل أين تكون إذا كان هو غير قانع مثلا إذا كان توفر له منصب شغل وهو غير مقتنع بذاك يعني ربما يدر عليه دراهم قليلة يروح يجري للحرقة لماذا؟
هذه هي الحلقة المفقودة
لماذا جيل الثورة كان على عتبة الفقر ولكن حمل سلاح من أجل هذا البلاد
ليس الفقر هذا هو الخلل
مثلا
نحن نتكلم على حلقة يرى مفقودة نفسه على خلل موجود
إذا لم نقل الكل لكن بعض منه أنه نعم
يعني هذا الخلل اللي هذا هو اللي يجب أن نبحث عليه
أعتقد أنا أوافق سعد الطرافي وأني نقولها بصراحة هناك فيه ربما عدم تواصل بين الأجيال
ولنا مجرد رأي
مجرد رأي هذه الحلقة يلاحق لغة الإعلام في تأثيراتها على المتلقي ويسأل ما محل اللغة من الإعراب في وسائل الإعلام في الجزائر؟ كيف يمكن إحداث توافق يضمن للغة تألقها ولوسائل الإعلام انتشارها؟ وكيف نؤسس لتخليد مستمر ودائم في لغة الإذاعة دون رجعة؟ يقولون اللغة وعاء الفكر ومتى تكسر الوعاء تدفقت المحتويات على الأرض بلا رجعة مجرد رأي
اللغة الإعلامية هي في رأيي ليست لغة دارجة كما قلت في البداية هناك لغة أدبية خاصة بالأدباء والكتاب والشعراء والمستوى يعني ثقافي معين وهناك يعني اللغة العلمية ولكن الإشكالية في رأيي هي تتوقف طبعا على الصحفي بحد ذاته هل نحن مثلا في الإذاعة الجزائرية أو هل الصحفي الذي يأتي للإذاعة هل له تكوين لغوي جيد سواء في المدرسة الابتدائية أو في الثانوية أو في الجامعة أعتقد بأن أي شخص يتحكم في قواعد اللغة البسيطة ويكتب بطريقة جيدة بإمكانه أن يكتب أي بأسلوب صحيح ولكن الإشكالية أن الكثير من أنا شخصيا ومع الأسف التقيت بالكثير من الطلبة من خريج معهد الإعلام ومع احترامي لهم أعتقد بأنهم لا يراعون الجانب اللغوي أظن بأن ربما معهد الإعلام يركز فقط على فنية التحرير ربما وصاد الإعلام ولكن أنا أطالب بأن أن تدرس اللغة داخل محل الإعلام حتى وتكون شرط من الشروط حتى يصبح الصحفي أنه يتحكم في اللغة
نعود لمستويات التكوين التي نريد أن نناقشها إذا كنا أستاذ عبد الرزاق ندعو بصراحة إلى ضرورة متابعة اللغة العربية وتهذيبها بدل تعذيبها كما صرح سيد المدير العام ألا تعتقد أننا أساسيات الاهتمام باللغة هي التي يجب أن نبحث عن المدرسة الأسرة الجامعة ربما هناك خلل في هذه المؤسسات في اهتمامها باللغة العربية
هي بالنسبة لي ربما لو نبحث عن الأسباب هناك منظومة أسباب ليس سببا واحدا ابتداء من الأسرة إلى المدرسة إلى مجموعة ولكن سأعطي ربما الأسباب أو محصلة الأسباب هذه عموما التي تتحكم في هذه الأخطاء أولا هناك أخطاء استعمال اللهجة العامية في وسائل الإعلام وكما قلت اللفظ حينما ينطقها رجل الإعلام فإنه يعطيها مصداقية
شهادة ميلاد
وخصوصا إذا كانت أجهزة إعلام من النوع الثقيل مثلا الإذاعة التلفزة إلى آخره هناك كذلك ربما بالأسباب هناك الترجمة الخاطئة الترجمة الخاطئة هذه لأن الترجمة هي علم وعندما نقول علم لها معايير ولها تخصص ولها دراسة هناك الترجمة ربما الحرفية ترجمة بالمعنى يعني عندما يترجم شخص يترجم من خلال محصلة ومن خلال معارف لكن أن يتولى إعلامي الترجمة هذه فقد يصيب وقد يخطئ والكثير من الكثير من الألفاظ والجمل التي ترجمها إعلاميون وترجمها خطأ وأدت إلى أنها رسخت في أذهان المستمع أو المتلقي بصفة عامة، ومن ثم انتشرت في 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 وسائل الإعلام. كذلك هناك ربما بين الأسباب كذلك أخذ اللغة من المشاهير. الشخص ربما يكون، ربما نحن عندما نرى فنان أو نرى مسؤول، هو مسؤول يعني ينظر إليه على أنه
ذو مكانة اجتماعية،
ذو مكانة وذو قدوة، وكل حركة يتحركها أو كل فعل يفعله أو كل كلمة يقولها يقلد مباشرة. مثلا تلاحظون ربما في الفضائيات كلمة العلاقات، تجد ربما السياسي يقول العلاقات، ربما العلاقات ينظر إليها على أنها كلمة فيها نوع من الجرس الموسيقي، ولكن العلاقات خاطئة، لأن نقول علاقات السيف، علاقات هي ما يعلق به، لكن الأصل أن نقول العلاقات، لأن العلاقة هي الصلة والرابطة.
وكلمة العلاقات أستاذ؟
العلاقة أعتقد لا توجد العلاقة، أعتقد ربما تكلم عنها ربما المبرد، ولكن العلاقة هناك العلاقة والعلاقة. كذلك ربما سبب آخر، وهو أن اللغة تؤخذ من اللهجات المحلية. فمثلا نلاحظ ربما في لبنان يقول لك عين الحلوة بكسر الحاء، وهي عين الحلوة، فتجد أن هذه اللفظة تستمر عين الحلوة ومغنية وهذه اللكنة الخاصة مثلا بمنطقة معينة. كذلك ما دام ربما أو سبب آخر كذلك الجهل باللغة، لأن اللغة أصبح ربما باعتبار الطلبة والتلاميذ هي الفئة المستهدفة التي تدرس اللغة، أصبحوا ينظرون إلى اللغة في سبيل الحصول على النقطة فقط، يعني أمامه هدف والامتحان، يحضر الامتحان، بمجرد أن يجتاز الامتحان ينسى كل شيء. هذه عموما مجموعة من الأسباب التي وراء،
هي منظومة من الأسباب كما أشرت الأستاذ عبد الرزاق. أنا أذهب للأستاذ أحمد بجار من جامعة ورقلة بهذا الشكل، هل تعتقد أستاذ أحمد أنكم في الجامعة بالفعل تقدمون مادة تحافظون على اللغة العربية على أساس أنكم آخر محطة للمتعلم في الجزائر، ومنها يخرج المتعلم للتعامل مع المجتمع؟ هل الجامعة تقوم لغة الطالب الجامعي في الجزائر؟
شكرا على السؤال. يعني فقط أحب أن أذكر دائما مثالا، طبعا مثال جميل جدا في جامعات سوريا في الحقيقة، وهي طبعا من الدول المنافحة عن اللغة العربية. نجد أن مقياس اللغة العربية يدرس في جميع المقاييس أو في جميع طبعا الفروع. قد تستغرب إذا قلت لك بأن طالب الطب قد يعيد السنة كاملة من أجل مقياس اللغة العربية فقط، يعيد يعني. لذلك أيضا لا نستغرب إذا وجدنا أن طبيب يكون شاعر، أو يكون طبعا يتكلم باللغة العربية الفصيحة، ويقدم طبعا وصفة باللغة العربية في طبعا في سوريا. جميل. بالنسبة طبعا لجامعاتنا في طبعا في الجزائر، أشد على يد الأخ عبد الرزاق فيما قاله قبل قليل، أصبح طلبتنا طبعا سمحهم الله همهم الوحيد هو اللغة، يعني طبعا هو البحث عن النقطة فقط. ما يقدم لطلبتنا على مستوى راقي في الحقيقة، مما يقدم في جميع طبعا المقاييس، يقدم لغة عربية جميلة بإمكانهم أن يرفعوا مستواها من خلالهم من خلالها. ولكن نلاحظ أن الطالب أصبحت همه النقطة فقط. لاحظت يعني في تجربتي البسيطة يعني مع الطلبة في الجامعة، أن النص الشعري أو النثري إذا ما قدمناه طبعا في شكل نسخ لا يحس بها الطالب أصلا، عبارة عن فوتوكوبي تقدم له والسلام. ولكن إذا ما قمنا بإملاء هذا النص، بالوقوف على جميع حيثية هذا النص طبعا لغة وإملاء وصرفا كلمة بكلمة، نلاحظ أن مستوى الطلبة أيضا بهذا المفعول يتحسن أكثر فأكثر.
ولنا مجرد رأي.
مجرد رأي هذه الحلقة تترنم على إيقاع الأنشودة الدينية في الجزائر، وتسأل: ما واقع الأغنية الدينية في الجزائر؟ ما أنواعها؟ كيف تقدم للجمهور الجزائري؟ من المستهدف من هذا النوع الفني؟ وكيف يمكن أن يشق طريقه في خريطة الفن المسموع؟ يقولون: الأذن تعشق قبل العين أحيانا، فإذا كان العشق واقع لا محالة، فما أجمل أن يكون عشقا على ترانيم جزائرية. مجرد رأي.
رب ربي قصدت وجهك وما قصدت غيرك. ربي قصدت وجهك وما قصدت غيرك، فارحم إلهي عبدك، فالفضل منك ولك. يا ربنا يا ذا الجلال، أنت الكبير المتعال، أجيب دعانا والسؤال، أجيب دعانا والسؤال، والطف بنا في كل حال.
نتمنى فقط مستمعينا الكرام أننا نكون قد أفدناكم واستفدنا معكم. رمضانكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. السلام عليكم.
للأخبار مسارات،
وللأفكار سياقات،
ولنا
مجرد رأي.
مجرد رأي، وجهة نظر إذاعية في مسائل آنية.